بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر لنا المياه التي يجوز فيها التطهير وعدها سبعة أنواع، فبين ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، فعد ماء المطر والثلج والبرد والبئر والبحر والنهر والعين. قال: ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك، كماء البئر في كونه مطلقا. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر أن المياه باختصار تنقسم إلى أربعة أقسام، كل المياه. لا يعني هذا أننا نريد أن نقسم كل ماء إلى أربعة، هذه السبعة سنعتبرها ماء واحدة وهي التي يجوز فيها التطهير، وإلا لصار التقسيم إلى 28 قسما إذا كان كل قسم نريد أن نقسمه إلى أربعة. المياه التي الماء الذي يجوز فيه التطهير ينقسم هذا المياه هذه المياه بحسب وجودها واستعمالها ووضعها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه، القسم الثاني طاهر مطهر مكروه، القسم الثالث ويسمى الماء المستعمل طاهر لكن غير مطهر، والماء الرابع هو الماء النجس وهو الذي لاقته نجاسة. سنبدأ اليوم بالنوع الأول من هذه المياه. قال: ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره. عندما ننظر إلى أي نوع من هذه المياه السبعة التي خرجت هكذا كما خلقها الله تبارك وتعالى، فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء طهورا، وهذا مباشرة لا يحتاج منا إلى تفكير، فإذا جمعنا ماء المطر أو أخرجنا ماء من البحر أو أخذنا ماء من النهر أو من العين فقمنا بغسل ثياب فإن الثياب تطهر، أو مكان فإن المكان يطهر، أو اغتسلنا فيها فإن الحدث يرتفع، أو توضأنا فيها فإن الحدث الأصغر يرتفع. هذا النوع طاهر في نفسه عنده قوة التطهير مطهر لغيره، فيطهر الثياب ويطهر البدن، ولم يكن مكروها في الاستعمال على الإطلاق. ما هو؟ قال: الماء المطلق. ما معنى مطلق؟ يعني أنا إذا أتيت بهذا الكأس من الماء فقلت: ما هذا؟ فيقال: ماء، سواء كان فيه الماء جاء من ثلج أو من برد أو من بحر أو من نهر، لا يقال عندنا ماء بئر، أعطني ماء من أي مكان جئتني بهذا الماء يسمى ماء مطلق على الإطلاق، يعني ليس له قيد. بمعنى آخر، هنالك قيد يسمى لازم وهنالك قيد يسمى منفك. ما هو الفرق بينهما؟ إذا قلنا ماء زهر وماء ورد فأنا لا أستطيع أن أقول لك أعطني ماء، ماذا أقول لك؟ أعطني ماء زهر، هذا قيد لازم لا ينفك عنه أبدا، ولا يمكن أن يبقى أن يقول ماء وأنت تفهم علي ماء الزهر، ولا أطلب منك ماء وأنت تأتيني بماء الزهر أو بماء الورد أو بماء المرق مثلا لطبخ من لا، إنما ذلك أذكره بواقعه تماما لا ينفك عنه. فكأن الكلمة مؤلفة من كلمتين: ماء ورد، ماء زهر، ماء شاي مثلا، هذا شيء. أما إذا قلنا ماء بعد ذلك سألنا هذا الماء من أين، فقال مثلا ماء بئين، ماء فيجي، ماء كذا، ماء مطر، ماء ثلج، عادة هذا القيد الناس لا يلتزمون فيه، صحيح اسمه ماء، فهذا معنى قيد منفك. هذا لا يلزم عندما أقول ماء أن أقول ماء بحر، ماء نهر، ماء بئر، هذا معنى منفك. أما هنالك يسمى ماء لازم. الذي يكون القيد فيه منفكا هو الذي يسمى بالماء المطلق. يعني عند أهل العرف بين بعضهم البعض الذين يتخاطبون، وعندما أقول أعطني ماء أريد أن أشتري ماء، أريد أن أحضر ماء للوضوء إلى غير ذلك، فإننا نقول عن هذه المياه السبعة التي مرت ماء، دون أن نذكر من أي مكان كانت تأتي. ولذلك قال: وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك، مثل كماء البئر في كونه مطلقا. هنالك ماء الله سبحانه وتعالى عندما ذكر من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتر، ما قال ماء، وصف ذلك الماء، ولذلك وصفه بأنه دافق، فالماء ذلك هو المني وليس الماء الذي نقصده، ماء دافق لا بد من ذلك القيد. أو هنالك عهد بذلك الماء، مثلا عندما نقول: هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ أي ماء هذا؟ يعني ما هو الماء المتسبب للغسل؟ وهو الماء الذي يخرج من الرحم من الفرج. فإذا خرج ماؤها أي منيها فعليها غسل، نعم عليها غسل. فتصورنا الماء ليس الماء المطلق هنا، إنما الماء المعهود. فأل هنا للعهد، وقد فهم ذلك العهد من السؤال: هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ معناتها إذا شافت البحر وتروح تغتسل، لا ليس هذا هو المراد. قال بعد ذلك: والثاني طاهر مطهر مكروه، نفس المياه السابقة ولكنها لسبب من الأسباب وضعت في إناء منطبع. ما معنى الإناء المنطبع؟ يعني عندنا مثلا الحديد لو طرقته بالمطرقة فماذا يحدث فيه؟ يتوسع أم لا يتوسع؟ حديد، التوتيا، الألمنيوم، كل هذه المعادن تقبل الطرق والتصفيح، ولكنك لو وضعتها في فخار فهل يقبل الطرق والتصفيح؟ أو زجاج ينكسر لا يقبل الطرق والتصفيح. هذا قيد أول. قيد ثاني: أن هذا الإناء الذي يقبل الطرق والتصفيح ينبغي أن يكون في قطر حار. بلادنا هل تتصف بأنها قطر حار؟ لا. تركيا هل تتصف بأنها قطر حار؟ لا. إذن ما هي الأقطار الحارة؟ مكة هل تتصف بأنها قطر حار؟ نعم. وهكذا كلما نزلنا إلى قرب خط الاستواء فهذه المناطق تسمى بالقطر الحار. إذا وجد الماء بشرطين في إناء منطبع يعني قابل للطرق والتصفيح، ووجد في قطر حار معا، وصار ذلك الماء ساخنا بسبب حرارة الشمس عليه، إذا قال الأطباء بأن هنالك زهما يعني أجزاء تنفصل من الإناء وبعد ذلك تخرج إلى الماء، فإذا توضأ الإنسان منها أو اغتسل فإن ضررا يحدث بجسده كالبرص مثلا، إذا أثبت الأطباء ذلك أو مثل ذلك فإن هذا الماء هو طاهر ومطهر، لكنه لهذه العلة التي فيه يصبح مكروها. سؤال يطرح، هل الطاقة الشمسية اليوم تعتبر من الأشياء التي يسمى فيها الماء طاهر مطهر مكروه لأنها تأخذ حرارة الشمس؟ حرارة الشمس تؤخذ منها عن طريق الألواح الزجاجية لا عن طريق الأواني المنطبعة، ولذلك لا تدخل تحت هذا القيد. إذن الماء الثاني طاهر مطهر مكروه. هذه الكراهة استعمالها فقط في البدن، أما لو أراد أن يستعملها مثلا حول هذه الماء إلى غسالة ليغسل الثياب، فهل هنالك كراهة؟ لا، الثياب لا تصاب بالمرض، فلذلك قال مكروه استعماله في البدن يعني حصرا، لا في الثوب ولا في الأرض ولا في تطهير الأماكن. نعم. وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس، بتأثير الشمس فيه، فإنه بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع، لا بد من توفر هذين الأمرين معا. قال إلا إناء النقدين، يعني ما هما النقدين؟ الذهب والفضة. لو وضع بإناء من الذهب والفضة في قطر حار، الفضة والذهب منطبعة ويوضع في قطر حار، تخرج النتيجة أنه ليس مكروه. لكن من جهة أخرى، ما حكم استعمال الأواني الذهبية والفضية؟ حرام. فالكراهة بالنسبة للماء زائلة، والكراهة واستعمال بالنسبة للذهب والفضة ليست فيها كراهة، لكن النتيجة ماذا تكون؟ من جهة أخرى استعمال النقدين حرام. قال إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد، يعني هذا الماء أخذناه ثم بردناه، دخلناه لغرفة مثلا وتركنا الغرفة فيها مكيف أو بارد أو كذا، فتبرد ذلك الماء، فعندما وصل إلى درجة البرودة زالت الكراهة؟ نعم. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، يعني ما دام القول بأن المسألة إنما تتعلق بقول أهل الخبرة في ذلك الأمر لا لنص في الحديث، عند ذلك المسألة تتعلق بحكم من يحكم على هذا الماء بالفعل، هل يضر استعماله أو لا يضر؟ من هنا نحكم بالكراهة وعدمها. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. ما معنى يكره شديد السخونة ويكره شديد البرودة؟ هل لو قمت إلى ماء لا تستطيع أن تتحمله في الوضوء، فإنك ترى أنك تتوضأ وكأنك تريد أن تتباعد عن الماء وأن تتجافى عنه، وذلك لكثرة حرارته، فإن الماء هنا لا تستطيع أن تسبغ فيه الوضوء ولا أن تسبغ فيه الغسل، لأنك تهرب من الماء لا تتقرب من الماء. فشديد السخونة كذلك شديد البرودة جدا، لو كنت ترتجف وأنت تستعمل هذا الماء كذلك لا تستطيع أن تسبغ أعضاءك في الوضوء بشكل جيد، ولذلك يكون ذلك الاستعمال مكروه أيضا، فقط من أجل منعهما إسباغ الوضوء أو لسبب آخر قد يحدث من ذلك ضرر، فقد يحترق الجلد من الماء الحار مثلا، وقد تتسبب أيضا البرودة إلى شيء آخر من الضرر في الجسم، فكم من إنسان أقدم على ماء بارد وبعد ذلك صار معه شيء في أعصابه فأخذ يرتجف بعد ذلك ودام الارتجاف عنده. نعم. الإسلام ما جاء ليتعبنا، وما جاء ليكلفنا ما لا نطيق. المؤمنون قالوا لرسول الله سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان شديد السخونة انتظر قليلا فإنه يبرد، وبعد ذلك تستطيع، إذا لا يوجد غيره فعند ذلك تستطيع أن تنتظر وتتوضأ منه. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لنفترض الآن كل واحد منا أراد أن يتوضأ مرة مرة، فقام على مغسله، وحطينا تحت المغسله سطل مثلا، فتوضأ. هذا الماء الذي نزل من وضوئه، نزل من وجهه، نزل من يديه، نزل من رجليه، ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء رفع فيه حدثا، أزال، كان غير متوضئ صار متوضئا، كان جنبا فصار طاهرا. جمعنا هذا الماء، نظرنا فيه، فإذا هذا الماء لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، لكننا حكمنا عليه بأن هذا الماء أزلنا فيه حدثا، سواء كان الحدث أصغرا أو أكبر، ما حكمه؟ هذا الماء هو طاهر في نفسه، ما أصابته نجاسة، طاهر، لكنه غير مطهر لغيره. يعني ماذا نستفيد؟ لو جاء واحد حمل هذا السطر وبعدين رشوا على واحد من فوق لتحت، أصاب هذه الثياب، ما حكم الثياب؟ طاهرة، لأن أصابها شيء طاهر ولم يصبها شيء متنجس. لكنه لو أراد أن يتوضأ منه مرة ثانية فهل يصح؟ لو أراد أن يشرب ذلك الماء يصح؟ لو أراد أن يشربه لذوابه يصح؟ لو أراد أن يطبخ فيه يصح؟ لو أراد أن يغسل فيه متاعه يصح؟ إلى غير ذلك. إذن هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر. ولذلك هذا كل ماء استعملناه في إزالة الحدث فإنه يكون طاهر. قال في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير. يعني عندنا في إزالة النجاسة أحيانا يقال عن هذا الماء الذي أزلنا فيه النجاسة، قالوا إن هذا الثوب أصابته نجاسة، لكن أين؟ لا ندري، يعني يوجد نجاسة حكمية. غسلنا هذا الثوب بالماء فانفصل هذا الماء، نظرنا إلى الماء فلم يتغير فيه أي شيء من أوصافه، ما حكمه؟ طاهر. ولو كان قد أزال نجاسة حكمية مثلا، نعم، لأنه لم يتغير. ومن هنا نعلم أن الإنسان لو أصيب برشاشة عندما يغسل ثوبا متنجسا فهذه الرشاشة ليست نجسة، كما لو وقف الإنسان على غسل ميت ثم أصابه شيء من الماء الذي نغسل فيه الميت، فهل يمكن أن يأتي ويصلي أم يجب عليه أن يغير ملابسه؟ لا، لا يجب عليه أن يغير ملابسه. إذن في رفع حدث أو إزالة نجس. قد يقول قائل هذا الذي توضأ في الماء صبي والصبي غير مكلف، فهل للصبي حدث؟ نقول إن الصبي الذي نعلمه الآن على الوضوء حكمه حكم الكبير في استعمال الماء، فإننا نقول هذا الماء ما أصاب الآن، هذا الماء مستعمل. عندنا شيء آخر، لو عندنا بعض المذاهب مثلا كمذهب الإمام أبي حنيفة يخالف المسألة في مسألة النية، فيقول هل هذا الأمر الذي نتوصل إليه وسيلة أم مقصد؟ الصلاة مقصد، يا ترى الوضوء هل نقصد الوضوء كعبادة أم هو وسيلة إلى الصلاة؟ هل للوسائل حكم المقاصد أم لا؟ عند الإمام أبي حنيفة الوسائل لها حكم والمقاصد لها حكم آخر. فالحنفي لو توضأ لا ينوي، ليست النية عنده ركنا من أركان الوضوء، لكن توضأ، فهل يقول الشافعي إن غسالة ماء الوضوء من الحنفي الذي لم ينوي؟ لو كان فعل ذلك شافعي فإن الماء الذي نزل منه طاهر مطهر، طاهر مطهر، لأنه لم يرفع حدثا. لكن الحنفي عندما توضأ ولم ينوي هل يقال عن ذلك الماء طاهر مطهر؟ وإن لم ينوي نقول إنه ماء مستعمل. في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير، أما إذا تغير عند ذلك لا يسمى طاهرا. مثلا احنا غسلنا منطقة فيها نجاسة، ولد يبول في فراشه، أخذنا الثوب وغسلنا، فإذا لون الماء في الغسلة الأولى التي نزلت منها عبارة عن بول متمدد، لون فيه صفرة، فيه رائحة البول، فيه طعم البول لو قدرنا ذلك الطعم إلى غير ذلك، معنى ذلك هذا ماء متغير. إذا سمينا ما هذا الماء في الواقع نقول ماء اختلط ببول، صحيح؟ فهذا الماء في كل صفاته متغير، هل هذا نجس أم لا؟ هذا نجس، نعم. طبعا إن لم نحكم عليه بالنجاسة أقل الدرجات ماذا نقول فيه الآن؟ هذا غير طاهر، نعم. إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، هذه تحتاج إلى وقفة. لو قالوا أصاب لوح من الزجاج أو من الرخام أو طاولة فورميكا أصابها نجاسة، ولكننا لا نرى هذه النجاسة، ثم جئنا بكأس من الماء ممتلئة تماما، ثم غسلنا فيها، ميلنا لوح البلور إلى غيره، غسلنا فيها هذا الزجاج أو هذا الرخام أو هذه الفورميكا، أنا أعطي ثلاثة أمثلة الآن، كلها لا تتشرب الماء. هل يتشرب البلور الماء؟ الرخام هل يتشرب الماء؟ فورميكا هل تتشرب الماء؟ بعد ذلك في الأسفل جمعت الماء الذي خرج من هذا الغسيل، ثم نظرت إليه، عبأته في الكأس التي تماما كانت معيرة هذه الكأس، فجمعت هذا الماء، فالماء لم يزد شيئا، يعني عبيت 10 مثلا لتر تماما، ماذا أخذت في المقابل؟ لتر أو كأس ممتلئة، طلع معي كأس ممتلئة تماما، ما زاد شيء. ثم نظرت إلى الماء فوجدته لم يتغير، هذا الماء الذي لم يتغير ماذا أحكم عليه؟ ولو جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا، وزن الماء ما تغير وزنه، كميته ما تغير، وما تغير، لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا تغيرت رائحته، فهذا الماء نحكم عليه بأنه طاهر غير مطهر، مع أنه أزال النجاسة هنا، طاهر غير مطهر. لكن هذا يختلف باختلاف لو كان هذا ثوب من القماش فسكبنا عليه الماء ثم جمعنا، لو خرج نفس الماء هذا الماء ليس بطاهر، لو خرج نفس الماء، لماذا؟ لأن الثوب سيأخذ قسما من الماء يتشرب، يظل الثوب مبلول، البلور ما بيبقى مبلول، بينما الثوب يبقى مبلول. إذا خرج الماء بعينه معنى ذلك ماذا أخذ الماء من الثوب؟ أخذ نجاسة، فحلت محل مقدار التشرب الذي تشرب منه الثوب، فجمعنا. إذن النجاسة التي كانت على الثوب مع الماء فصارت مساوية، عند ذلك نقول هذا زاد الماء، أي زيادة زاد؟ زاد أقل الدرجات الماء الذي تشربه الثوب، صحيح؟ أين هذا الماء؟ الماء نفسه. إذن انفصل شيء غير الماء في الماء، انفصل شيء هو غير الماء لكن أين موجود؟ في الماء، إذن هذا الماء متغير. أما إذا حسبنا نسبة التشرب، نسبة التشرب 10% من هذا الماء الذي سكبنا وخرج منا 9%، إذن طبعا خرج 90% وهذا 10% صاروا 100%، زادوا شيء؟ ما زادوا، هذا طاهر غير مطهر. هذا نصل فيه إلى مسألة الطهارة التي يمكن أن نعبر عنها بأنها تسمى يعني بالطهارة للنجاسة الحكمية. على عندنا بعض الأشياء، قد يقول قائل نحن نجلس في المسجد، قد يأتي إلى هذا المسجد ولد أو إنسان كبير فلا يستطيع أن يتمالك نفسه فيبول. ثم يأتي بعض الناس فيغسل هذا المكان، نظفه، وضع له صابون إلى غير ذلك، نظف. الواقع ماذا يفعل؟ ما باعتبار تنظيف دائما في الشرع يا أخواننا هو عبارة عن ماء من فوق بعد ذلك نزول من الأسفل، هذه عملية التطهير، فسكب ماء وبعد ذلك نزول الماء. أما لو جئت بثوب وحركته هيك بألف سطر ألف مرة ما بطهر، العملية هي غير مطهرة، لأنني عندما وضعت الثوب النجس في هذا الماء نجست الماء. فالآن هل هذا الماء يقبل التطهير؟ أبدا، ما عنده قوة للتطهير. فماذا أفعل لو كنت في المسجد مثلا، جاء بعض إخواننا ونظف مكان البول حتى كتماء وبعدين سحبه كتماء وسحبه كتماء وسحبه، بعد هذا كل نقول أنت كبرت رقعة النجاسة، كانت النجاسة بعشرة سنتي ساوتنا هلا خمسين سنتي، فما الحل في ذلك؟ عندما ننظر إلى هذا المكان، عينا هذا المتر أصابه ذلك الماء بعد أن يجف، ما حكمه صار؟ لا مو طاهر، بعد أن يجف كان نجسا وجف، توجد عين للنجاسة؟ لا توجد عين للنجاسة. يوجد لون للنجاسة؟ لا يوجد. يوجد طعم للنجاسة؟ لا يوجد. لكن نحكم على هذا المكان الجاف المتر هذا بأن عليه فيه نجاسة حكمي، نأتي بماء وبعد ذلك نسكب الماء بعد الجفاف تماما عليه، فينزل الماء إلى الأسفل. الآن سكبنا ماء لكن الماء نزل إلى الأسفل، سطح السجادة ماذا حدث فيها؟ طهرات، طهرت، كأننا سكبنا. الآن الماء ينزل إلى الأسفل، لا من الأعلى إلى الأسفل. طيب كيف كيف يذهب؟ مسألة أخرى، نحن لا نتكلم عن أسفل السجادة إنما نتكلم عن سطحها. هذه الطريقة نستطيع أن ننظف فيها بعض أنواع مثل هذا السجاد المتصل مع بعضه البعض الذي لا نستطيع أن نقيمه ونزيله ونغسله ثم نعيده مرة ثانية. أما لو جئنا بآلة مثل آلات التنظيف مثلا وبعد ذلك أن عم تشفط الماء بتليف الليافة رايحة جاية عم تليف، والآن رطبة وحب أحد الناس أن يصلي عليها في حال رطوبتها، هل تصح هذه الصلاة؟ لا لا تصح، لأنه يصلي على مكان نجس. أما إذا جفت وسكبنا عليها الماء ثم جفت يصح الصلاة عليها؟ يصح. إذن نعم. أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، هذا النوع الثالث. والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه، ماذا تغير الأوصاف؟ له لون وطعم وريح. كان هذا الماء خالطه شيء، ماء ما في شيء عندنا، جاب واحد شوية تمر هندي حطهم بها الماء، شو صاروا؟ سموه ماء ولا تمر هندي؟ صاروا تمر هندي، حلوا التمر هندي طاهر. طيب الآن تغيرت أحد أوصافه بهذا الماء سو من الطاهرة، إذا سلب الآن اسم الماء عنه، بتقول هذا تمر هندي ولا ماء؟ حطيت شوية عرق سوس فيهم صاروا سود، تغير لونه، تغير طعمه، تغير رائع، حطيت فيهم سكر، حطيت فيهم ملح إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هل يسمى هذا ماء؟ هذا النوع عند ذلك لا يسمى ماء، هذا متغير، هذا متغير. هذا الماء المتغير بما أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. إذن إذا أطلق نظرنا إليه وقلنا إنه ليس بماء، طيب حطينا شئفة لحمة وحطينا النار تحت منه، اسمه ماء ولا مرأة؟ صار مرأة اسمه، بيختلف. أما في عنا بيضات نضاف مغسولينها حتى ما يكون فيهم أثر روس، وسلقنا البيضات وين؟ بهذا الماء بتنكة أمنا الميات هدول، شو حكمه؟ ماء طاهر مطاهر، طاهر مطاهر، ما انفصل منه شيء. هل ينفصل شيء من البيض بصير اسمه مرقة بيض؟ لا ما عم نحكي انكسروا البيضات وتغيرت الطعم، لا، طلعوا البيضات كلياتهم سالمي. هذا الماء كانوا مغسولين البيضات، لانه احيانا بيكون في دم على البيضه، بيكون في روث، لنفترض انه هلا طاهر، حطينا على نيز درر مثلا بكياسنا، لو حطيناهم بقلب ماء وغليناهم قام استوى على نيس الدرى، لكن ما صارت اسمها مرقة درى ولا مرقة سوندر، ما تغيرت لونها، طاهر طاهر. إذن إذا خالطه شيء من الطاهرات وبعد ذلك منع اسم الماء منه، هلا بيجيبوا شوية شرابات بيحلوهم هيك تنكزة إلى غير ذلك، صار شراب ليمون وشراب الورد وشراب إصانصات حطوه مثلا، حط قهوة فيهم، شو صار اسمه؟ قهوة، ما عاد اسمه ماء، نعم. حط شوية شاي صار اسمه شاي، ما هو ماء؟ يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تقديريا. ما معنى حسيا أو تقديريا؟ هنالك بعض الأشياء تدرك بالحس، نعم، والذي يدرك بالحس عندنا الحواس التي تدرك الماء، النظر فإننا ندرك به اللون، والذوق فإننا ندرك به الطعم، والأنف فإننا ندرك به الشم. هذا معنى التغير الحسي. وهنالك تغير يكون تقديريا، هذا التقديري لو عندنا ماء ورد منقطع الرائحة، ماء زهر لكن صار لهم زمان إذا شميناهم ما عاد لهم ريحة، وكتيناهم فوق الماء تغير الماء، تغير، لأننا لو قدرنا مثلهم له رائحة ثم سكبناه فوق الماء بيصيروا هذول ماء زهر ولا بيصيروا ماء؟ بيصيروا ماء زهر، لكن بسبب أن هذا الماء ماء الزهر أو ماء الورد منقطع الرائحة، يعني كانوا فاسخين، يعني صاروا مي على الحل شكله، منقدره لو كان لهم رائحة بغيره أم ما بغيره؟ إذا كانوا بغيره عند ذلك يكون التغيير تقديريا، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، نعم، والماء المستعمل أيضا، فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا، يعني عنا بحرة الجامع وكتينا جاء واحد كت فيها نقطين ثلاثة ما زهر، هل يؤثر ذلك؟ لا، لا يؤثر. أو بما يوافق الماء في صفاته قدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته، يعني في شغلة فيها لون لكن هذا اللون منقطع الآن، ما في مانع، هاي نزل فيها نقطين ثلاثة، شو رأيكم كتلنا فيها نقطين ثلاثة حبر قدم منه بغير الماء، إن كانوا بغير هذا الماء بحسب قلته وكثرته، فعند ذلك نمنع اسم الماء عليه، وإذا كان لا يتغير لا نمنع اسم الماء عليه. واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته، طالع الماء من العين وفي ياسمين عرات لي على الماء وأخذ الماء من شم ريحة الماء بقول ما شاء الله ريحة الماء، ياسمين عاكسة الماء ريحة الماء كله، أو الأرض رائحتها طيبة زكية محل ما عم يمر الماء كيف ما خلقه الله، فاكتسب من ذلك الأرض شيئا، أو تغير بالتراب صار مثل السيل مثلا لونه لون التراب لون السيل، فهل يتغير اسم الماء عن؟ لا، يبقى اسم الماء. أو خرج من معدنه على لون معين مثل الماء الكبريتي مثلا، له رائحة وله طعم وله لون أحيانا، فهذا هكذا خلقه الله عز وجل يبقى على طهوريته. احيانا في ماء يبقى وفي عنا طحالب، يعني بعض الاشنيات والطحالب يعني بعض النباتات موجوده نبتت في الماء، هل يضر بقاء الماء فتره طويله في بحر كبير في احد المساجد لا يتغير هذا الماء، هل يغير شيء ولو صار لهذا الماء رائحه هل يضر؟ عندنا شجره فوق الماء يهر بعض اوراقها على ذلك الماء هل يتغير؟ لكن لو قمنا نحن فجمعنا الورق على الأرض ثم طرحناه في الماء عند ذلك يضر، أما كان يتساقط في نفسه في هواء في ورقة الدالي ورقة نرجع تنزل على الماء هذا لا يؤثر بشيء، لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره، يطلع كمان من أصله. نعم، يعني الموضع الذي خلقه الله تبارك وتعالى فيه وممره، والمتغير بطول المكث بطول الفترة فإنه طهور. بقي عندنا الماء الخامس الرابع، وهو الماء النجس، نقف هنا. وعندنا ماء ربما ما ذكره الشيخ لكن لصفة أخرى، لو سرق الإنسان ماء وتوضأ به ما حكم هذا الماء المسروق؟ هذا ما سنتكلم به إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب